والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق بأنه لا ينبغي التشكيك في وجود إطلاق في أدلة مقتضية الجنازة، فإن مقتضى كما ذكر في صحيحة الطماط المتقدمة ليفهم من التعليل فيها، وذلك أن جنابته كانت في وقت الحلال الذي يفهم منها أن العبرة بالجنابة. فإذا كانت الجنابة في وقت الحرام يعني في النهار تكون موجبة لفساد الصوم، وهذا معنى أن كل جنابة كل ما يوجب الغسل إذا كان في النهار فهذا يكون موجبا إذن لفساد الصوم، وهذا بإطلاقه يشمل محل الكلام، لأنه المحتلم بالنتيجة أجنبه، يعني صدر منه شيء يوجب شنو؟ يوجب الغسل. فهي الجنابة إذا صارت في النهار مقتضى إطلاق هذه الرواية هي أنه يكون موجب إذن لفساد الصوم. يضاف إلى ذلك على ما ذكرنا في الدرس السابق، هو أن دليل مقتضية الجنابة لا ينحصر بصحيحة القماط، وإنما هناك بعض الأدلة اللي يفهم منها أنها هي واردة في مالات الاحتلال، يعني هي ناظرة إلى الجنابة بالاحتلال. صحيحة القماط قلنا أن موردها هو الجنابة بماذا؟ بالمقاربة والجماع، لكن عممناها للغير بماذا؟ بمقتضى التعليل. أقول لا، بقطع النظر عن هذه الرواية هناك ما يفهم منه مفطرية الجنابة بالاحتلام، موردها هي مفطرية الجنابة بماذا؟ بالاحتلام، وهي عبارة عن صحيحة الحلبي. يعني قلنا بأنه في مفطرية الجنابة كان أحد الأدلة غير صحيحة القماط، كان أحد الأدلة هو مستثمر بكل ما دل على حرمة البقاء على الجنابة، قلنا هذا يدل بالملازمة العرفية والفهم العرفي على حرمة إحداث الجنابة في النهار، الملازمة واضحة العرفية. وما يقول يحرم البقاء على الجنابة إلى الصباح، يفهم من هذا بحسب الفهم العرفي ماذا؟ أنه حرمة إحداث الجنابة في النهار. ليش؟ لأنه إنما هو حرم البقاء على الجنابة إلى الصباح لاعتبار المناسبات بين الجنابة وبين الصوم، أن الجنابة تنافي الصوم، ولذا حرم عليه البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر. هذا يفهم منه عرفا حرمة إحداث الجنابة في ماذا؟ في النهار. فإذا الجنابة تكون أمرا محرما وموجبا لفساد الصوم في حد نفسه. وبعض روايات البقاء على الجنابة واردة في معنى في الاحتلام، بعض هذه الروايات واردة في الاحتلام. اللي أبي أقوله هو هذا، أن صحيحة القماط صحيح ما يردها الجنابة بالمقاربة، لكن هناك من الروايات اللي يمكن الاستدلال بها على حرمة الجنابة ومفطرية الجنابة الاختيارية لما بها هذا المورد، المورد هذا ماذا؟ هو الاحتلام. هذا الأمر الأول الظاهر أنه تام. أما الأمر الثاني وهو ماذا؟ وهو أن روايات الاحتلام الدالة على عدم مفطرية الاحتلام هل فيها إطلاق يشمل محل الكلام أو لا؟ هي واردة في الاحتلام، لكن الاحتلام على نحو الاحتلام مع عدم سبق العلم وهو المتعارف، والاحتلام مع سبق العلم اللي هو محل الكلام. هل فيها إطلاق روايات عدم مفطرية الاحتلام يشمل محل الكلام أو لا؟ في الحقيقة هناك عدة روايات ذكرها الشيخ صاحب الوسائل في الباب 35 ينبغي استعراضها لكي نرى بأن هذه الروايات هل هي تامة سندا ودلالة هل فيها إطلاق يشمل محل الكلام أيضا. الرواية الأولى هي رواية عمر بن يزيد اللي هي الحديث الرابع في الباب 35. هذه الرواية التي تلقت بها السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنفر استدل بها على عدم مفطرية الاحتلال في محل الكلام، فقال بأن هذه الرواية فيها إطلاق تشمل محل الكلام. الحديث يقول: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم؟ لماذا لا يكون المحتلم الاحتلام مفسدا للصائم؟ والنكاح يفطر الصائم، الاحتلام لا يفطر الصائم، لأن النكاح يكون مفطرا لمن للصائم. قال: لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به، يعني لم يصدر منه بالاختيار. سيد الحكيم يقول بأن في محل الكلام علم النائم بأنه إذا نام سيحتلم لا يخرجه عن كونه مفعولا شنو به، لا يخرجه عن كونه مفعولا به، فهو ينطبق عليه هذا العنوان كما ينطبق هذا العنوان على المحتلم الذي لم يسبق منه شنو العلم. المحتلم سواء سبق منه العلم كما في محل الكلام او لم يسبق منه العلم هو يبقى مفعول به بالمعنى المقصود في الرواية في مقابل النكاح، ليعبر عنه بأن النكاح فعله بينما الاحتلام ليس شنو ليس فعله. ففيها إطلاق يشمل محل الكلام. أقول هذا الذي ذكره ليس بالبعيد، لكن الرواية غير تامة سندا على ما تقدم سابقا، فيها حمدان ابن الحسين وفيها الحسين ابن الوليد، وكل منهما مجهول لا طريق لإثبات وثاقة أي واحد منهما، فالرواية لا يعتمد عليها لضعفها السندي. هذه الرواية الأولى المذكورة في الباب 35، يعني أحد الروايات المذكورة في هذا الباب. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الثالث في الباب نفسه، هذه الرواية رواية الحافظ بن القاسم، وهي تامة سندا صحيحة معتبرة. سأل أبا عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس، لا بأس بذلك، لا يضر بذلك. فقد يقال لأن هذا دليل ماذا؟ على أن الاحتلام في نهار شهر رمضان ليس موجبا لفساد الصوم. لكن الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة في محل الكلام فيه مشكلة، ومشكلتها هي هذه، أن هذه الرواية الظاهر أن تمام نظرها إلى مسألة النوم بعد الاحتلام وقبل شنو وقبل الغسل. هذه نظر إلى هذا، أن هذا السؤال هو منصب على هذا، أن رجل يحتلم في النهار ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، يعني السؤال أنه هل يجوز للمحتلم بعد أن يستيقظ في نهار شهر رمضان أن ينام قبل أن يغتسل أو لا يجوز له ذلك؟ الجواب ناظر إلى هذه الناحية، وبعبارة أخرى نظاهر الرواية الفراغ عن أن الاحتلام لا يفطر الصائم ولا يوجد فساد الصوم. أكثر من مو في مقام بيانه حتى نتمسك بإطلاقها ونقول هي في مقام بيان أن الاحتلام لا يفسد الصوم، ومقتضى إطلاقها أنه لا يفسده مطلقا سواء سبق منه العلم أو لم يسبق منه العلم، اللي هو مقصود لك المقام. هذا إنما يصوم إذا كانت الرواية في مقام بيان عدم مصطفية الاحتدام، بينما الرواية ليست في هذا المقام، إنما يتارغ عن عدم مصطفية الاحتدام، وإنما تتحدث عن ماذا؟ عن جواز النوم بعد الاحتلام وقبل شنو؟ وقبل الغسل، وتقول لا بأس به نظرا إلى هذه، وليس في مقام البيان من ناحية عدم مفسدية ماذا؟ الاحتلام حتى يصح التمسك لإطلاقها. هذه الرواية ينبغي أيضا عزلها في محل الكلام. الرواية الثالثة اللي هي الحديث الثاني في هذا الباب هي موثقة ابن بكير. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه، سؤال هذا يتم صومه ولا صومه فاسد؟ احتلام في شهر رمضان يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم؟ يتم صومه كما هو؟ فقال: لا بأس. نفس هذه الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل بهذا النص عن الكافي موجودة في قرب الإسناد، يرويها الحميري في قرب الإسناد بسند صحيح عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير. محمد بن الوليد الكافي وتاسة والحزاز المعروف اللي سأل عنه النجاشي بأنه ثقة عن نقي الحديث إلى آخره. فهذه الرواية معتبرة، هذه الرواية ما بيها كما هو، وعمل الموجود فيها هو هذا. سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه، مو يحتلم بالنهار، أجنب بالنهار في شهر رمضان، أجنب بالنهار في شهر رمضان يتم صومه، قال: لا بأس. هذه الرواية الثانية أيضا معتبرة سندا وتامة سندا. استدلال لهذه الرواية يكون على أساس اشتراط أن الإطلاق ثابت في هذه الرواية، لكن هذا الإطلاق قائم على أساس فك الاستفصالي في مقام الجواب، بمعنى أن السائل يقول هكذا: سألته عن الرجل يحتلم في شهر رمضان أو أجنب في نهار شهر رمضان. هذا سؤال. إمام ماذا قال؟ قال: لا بأس. يتم صومه هو يسأل السؤال يتم صومه هذا الرجل أو لا؟ إمام قال: لا بأس. نقول أن مقتضى ترك الاستفسار في جواب الإمام هو ماذا؟ هو عموم الاحتلام بمحل كلام. لماذا؟ لأنه لو كان هناك فرق بين محل الكلام وبين الاحتلام الذي لم يكن مسبوقا بالعلم لكان على الإمام شمال استفصال، لأن السؤال يحتمل كلا منهما. فهذا رجل احتلم في شهر رمضان، واحتلم ممكن أن احتلم مع عدم سبق العلم، وممكن أن يكون قد احتلم مع سبق العلم. ما دام محل الكلام محتمل في السؤال، محتمل في السؤال يتم حينئذ الإطلاق بإطلاق ترك الاستفصال، ليشمل الإمام يحتمل أن هذا احتلامه مع سبق العلم، ويحتمل في السؤال أن يكون الاحتلام مع عدم سبق العلم. فعندما يجيب بالاستفصال معنى ذلك أن الجواب يثبت في كلتا الحالتين، وإلا كان المناسب والمتعين هو الاستفصال في مقام الجواب. فتدخل الاستفصال في مقام الجواب دليل على الإطلاق، وحينئذ إذا تم هذا يثبت إطلاق هذه الرواية بمحل كلام. هذا كيفية الاستدلال بهذه الموثقة، لكن واضح أن هذا الاستدلال يتوقف على الشراب أن محل الكلام حالة متعارفة ومحتملة في السؤال. محل الكلام هو شنو؟ أن رجل يعلم أنه إذا نام شنو؟ يحتلم. سلامة احتلم اجنبه. هاي الحالة اذا كانت حالة متعارفة ومحتملة في السؤال بحيث من يجي واحد يسأل واحد يقول انا احتلم شنو حطنيه، احتمل انه احتلم بهذا الشكل، احتلم بهذا الشكل، فترفض الاستفصال يكون دليل على الاطلاق. اذا كانت محتملة في السؤال فيتم استدلال باطلاقها. اما اذا كان في حالة نادرة، حالة نادرة غير محتملة، غير محتملة، من يسأل واحد يقول احتلم، ما يحتمل انه احتلم بهذه الطريقة، يعني احتلم لان كان عالما لانه اذا نام سوف يجنب، ما يجي هذا الاحتمال، فحينئذ كف الاستفصال لا يكون دليل احلاما على الاطلاق. اذا تمامية الاستدلال بهذه الرواية باطلاقها يتوقف على ماذا؟ على هذا الذي قلناه، أن يكون محل الكلام حالة فلم يكن متعارفة، لكن حالة محتملة للسؤال، هذا المقدار يكفي، بحيث أن المسؤول يحتمل أن احتلام هذا كان مع عدم صدق العلم، ويحتمل أن يكون احتلامه مع صدق العلم، فإذا ترك الاستفصال يكون دليل على الإطلاق. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة وهي رواية عن عبد الله بن ميمون، نعم، اللي شمل قدر منه قداح، عبد الله بن ميمون القداح، اللي هي رواية الأولى في الباب نفسه وهي صحيحة الثمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيو والاحتلام والحجامة. سيد الخالق عبد الله تقبل بهذه الرواية، ويقول أن مقتضى إطلاقها أن الاحتلام مطلقان لا يضر ماذا؟ لا يضر الصائم، لا يفطر الصائم. هاي بعد ما يكف استفصال في مقام الجواب وكذا، هو اللي ما يرتبط بهذا، الاحتلام لا يفطر الصائم، مقتضى إطلاقها أنه احتلال سواء كان مع عدم صدق العلم او مع صدق العلم، بالنتيجة مع صدق العلم احتلامه، احتلامه محتمل، احتلامه يصدق الاحتلام، الاحتلام المذكور في الرواية يصدق في محل الكلام، لان هذا احتلال بالنتيجة. الامام في الرواية يقول ان هذا لا يفصل المقتضى اطلاقها هو ماذا؟ هو شمولها في محل الكلام، وتدل على عدم مفسدية هذا الاحتلام للصائم. الأمر الثاني الظاهر أنه كان إما لرواية القداح فقط، وإما لغنيمة موثقة إذن بخير، بناء على أن محل الكلام يحتمل في سؤال السائل، فيكون فتح الاستفصال دليلا على العموم والإطلاق. فالأمر الثاني أيضا يكون تاما. وأما الأمر الثالث الذي يتوقف عليه الدليل الذي أشرنا إليه، وقد اختصص الدليل، الدليل شان يقول، شان يقول ما مشكلة، هل تكون أدلة مفطرية الجنابة كاملة محل الكلام؟ أدلة مفطرية الجنابة كاملة محل الكلام، النتيجة هذه أجنب في وقت حرام، يعني في النهار أجنب في النهار، الرواية تقول أن هذا يوجد فساد، شنو فساد الصوم، يقول الدليل أنه ما مشكلة لي، فإننا تمسك بإطلاق ما دل على عدم مفطرية شنو الاحتلام بعد فرض ثبوت الإطلاق كما قلنا وشموله بمحل الكلام. وتكون روايات الاحتلام مخصصة لروايات مفطرية شنو الجنابة، مفطرية الجنابة نخرج منها الاحتلام بكلا نحوه، يعني الاحتلام مع عدم صدق العلم والاحتلام مع صدق العلم، هذا نخرجه من أدلة ماذا؟ من أدلة مفطرية الجنابة في النهار. فإذا أخرجنا من لنا من يكون بماذا بهذا، قلنا أن هذا يتوقف على الأمر الثالث وهو ماذا؟ أن تكون أدلة الاحتلام أخص مطلقا من أدلة مفطرية ماذا؟ الجنابة في نهار شهر رمضان، إذا كانت أخص منها مطلقا ما طمعنا أن تقيدها وتخرج الاحتلام بكلا نحوه ومنه محل الكلام عن تلك الأدلة ويلتزم بعدم المفطرية كما هي الفتوى على ذلك. لكن هذا يتوقف علينا على هذا الثالث، أن تكون النسبة بين الدليلين هي نسبة العموم والخصوص المطلق لا نسبة العموم والخصوص الموالية. ومن هنا قد يقال لأنه يعترض يعني على هذا الكلام، لأنه قد يقال بأن النسبة هي نسبة العموم والخصوص الموالية لا نسبة العموم والخصوص المطلق حتى يلتزم بالتخصيص والتغيير. لماذا؟ لأن هكذا يقال في تقريبا، لأن روايات مفطرية الجنابة تشمل الجنابة بالجماع والمقاربة، لا لا تشمل لا لا مطلق الجنابة في نهار شهر رمضان يوجد فساد الصوم، تشمل الجنابة بالمقاربة والجماع، وهي أي صورة الجنابة بالمقاربة والجماع هي مورد اختراقها عن روايات الاحتلام، لأن روايات الاحتلام ما تشمل الجنابة بالمقاربة والجماع، هاي مورد اختراق الأولى عن الثانية. كما أن روايات الاحتلام تشمل الاحتلال من دون سبق العلم، يعني الاحتلال الخارج عن الاختيار بالمرة، من دون سبق العلم. الاحتلال وعاد الاحتلال تشمل وهذه الصورة هي صورة الاحتلام من دون سبق العلم، هي مورد اختراق روايات الاحتلام عن روايات مفطرية الجنابة، يعني مفطرية الجنابة مختصة بحالة من الاختيار، المفطرات كلها لا تكون مثل بدء الصوم إلا إذا صدرت شنو؟ عن اختيار وعمد. فإذا صدرت الجنابة والاحتلام بالاختيار أصلاً كما هو الحال في صورة عدم سبق العلم، هذه غير مشمولة بروايات ماذا؟ مفطرية الجنابة، ومشمولة بروايات الاحتلام، فتكون هي مورد اختراق روايات الاحتلام عن تلك الروايات، ويجتمعان مادة الاجتماع أي مادة الاختراق من كل جانب، مادة الاجتماع يجتمعان في محل الكلام، يعني ما جمع الكلام؟ يعني الجنابة مع سبق العلم لبيئة شاهدة الاختيار، بل بالمقام الأول دخلناها في الاختيار، جنابة اختيار، هاي جنابة اختيارية، يجتمعان في هذا الموضوع. مقتضى مفطرية الجنابة الاختيارية هي أن هذا مفطر ومفطر للصوم، بينما مقتضى عدم مفطرية الاحتمال هو أن هذا ليس صوم ليس مفطر، فيتعارضان في محل الكلام. فلماذا نقدم روايات الاحتلام ونلتزم بعدم المفطرية على روايات مفطرية الجنابة بعد أن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص للواحد؟ هذا قد يقال جواب أنه الحقيقة هو هذا، وأنه لا ظاهر أن النسبة بينهما كما قالوه نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك يعني النسبة لأننا ننكر عدم شمول روايات الجنابة الاختيارية، مفطرية الجنابة الاختيارية ممكن عدم شمولها للاحتلام من دون سبق العلم. لما نقول ان الاحتلام من دون سبق العلم حتى من دون سبق العلم هو داخل في روايات ماذا؟ في روايات مفسريه الجنازه، داخل في روايات، يعني روايات مفسريه الجنازه فيها من الاطلاق والسعه ما يشمل كل حالات الجنازه في النهار، كل حالات الجنازه في النهار، يشمل كل حالات الجنازه في النهار داخله فيها. ليش؟ لان هاي الروايه فين الروايه؟ روايه القمار مفادها هذا، ان كل ما يوجد الغسل اذا صدر في النهار فهو مفسد المنزل. الاحتلام من دون سبق العلم يوجد الغسل او يوجد الغسل؟ يوجد الغسل. جنابه لو جنابه جنابه هي مقتضى الاطلاق هذا. لكن احنا الروايه مقتضى الاطلاق في الروايه لانها شامله لكل انحاء الجنابه الموجبه للغسل، بالإنزال من دون إنزال، الاحتلام من دون احتلام، كل ما يوجب الغسل وكان يوجب المن بفساد الصوم. وهذا معناه شنو؟ هذا معناه شنو؟ معناه ان هذه الروايه في حد نفسها هي اعم مطلقا من روايات الاحتلام. ليش؟ لان هذه الروايه تختص هي لماذا؟ بالجنابة بالمقاربة والجماعة، لا تدخل في روايات الاحتلال. واضح. بينما روايات الاحتلال بكل صورها اللي تشملها هي داخلة لماذا؟ في روايات مفسرية جنابة الاختيارية. يعني روايات الاحتلال تشمل صورتين، سبق العلم وعدم سبق العلم، وكل من هو داخل في ماذا؟ في روايات الجنابة الاختيارية. هذا معناه شنو؟ من نقول اليوم حقوق مطلق، بمعنى ان روايات الجنازه الاختياريه هي باطلاقها تشمل موارد روايات الاحتلام وتختص بموارد خاصه، وهي ماذا؟ الجنازه بالمقاربه والجماع. بينما روايات الاحتلام ليس لها مورد تختلف به عن ماذا؟ عن روايات الجنازة الاختيارية، لأنها تشمل الاحتلام مع سبق العلم ومن دون سبق العلم، وكل منهما جنازة توجب الغسل، إذا حدثت في النهار تكون موجبا ومفسدية الصوم بمقتضى الروايات السابقة، هي مشمولة الروايات السابقة. هذا معناه أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص مطلق، لا العموم والخصوص للواجب. ومن هنا يظهر أن الدليل الذي ذكروه لإثبات عدم مفصلية الاحتلام مع العلم بأنه إذا نام سيحتلم به مسألتنا هو الصحيح، اعتمادا على روايات الاحتلام وإطلاق روايات الاحتلام للنحو الذي ذكرناه. هذا مسألة 14. قال: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار شهر رمضان يحتلم، فالأحوط تركه، لأن هذا احتياط استحبابي ولا بأس به، وإن كان الظاهر جوازه، خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج، بعد تدخل مسألة الحرج بعد أكثر تكون موجبة لجواز الترك. زين، هذا المسألة 14. مسألة 15 يقول: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني من في المجرى، حتى مع العلم بخروج بقايا المني في المجرى مع ذلك يجوز له الاستبراء. ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله. إن استيقظ قبل خروج المني، يعني لو فرضنا أن احتلم ولم يخرج منه المني واستيقظ، هل يجب عليه أن يتحفظ من خروج المني؟ يقول لا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني، يعني خرج المني من موضعه الخاص، لكن قبل أن يخرج خارجا إذا استيقظ لا يجب عليه أن يتحقق من خروجه خارجا. وإن استيقظ قبله خشوصا مع الإضرار أو ماذا أو الحرج، هذه مسألة يأتي بحثها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.